بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادم الأطري رحمه الله، لفنون المادية، شرح منظومة السبل السوية في كسر المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف والثاني عشر من الأشياء التي لا يجوز بيعها. قال شيخنا زيد رحمه الله: فضل الماء، والمراد به ما زاد على الحاجة، ويؤيده ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه. قال الحافظ بن حجر: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة. وقد نقل الإمام الشوكاني عن صاحب البحر: والماء على أضرب، أولا حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول، هذا حق للجميع، وملك إجماعا كالذي يحرز في الجرار ونحوها أي لأصحابها، وثالثا مختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك أي ملك صاحبها. والخلاصة أن المال محرز لا يجب بذله إلا عند الإضطرار على الصحيح، وأن الذي ينطبق عليه المنع أي في الحديث هو الماء المشترك بين الناس كما سبق، والزايد عن الحاجة فإن ذلك لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. قد جاء في السنة ما يدل على ذلك، قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلى، ولا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، ولا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر المقصود به الماء. فهذه النصوص تدل على تحريم بيع فضل الماء الذي يزيد عن حاجة الإنسان مما يملكه لما فيه من الإضرار بالآخرين. والثالث عشر من الشيء المحرم في البيوع، قال الشيخ الأزيد رحمه الله: بيع عسب الفحل، والمراد به ماء الفحل، وقيل أجرة جماعه. والفحل المراد به الذكر من كل حيوان كالفرس أو الجمل أو الثور أو التيس ونحوها، قد دل على تحريم ذلك أحاديث. ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمان عسب الفحل. وثاني منها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. فهذان النصان يدلان على أن بيع ماء الفحل وإجارتها يأخذ الأجرة عليه وعلى جماعه حرام، لأنه غير متقوم ولا مقدور على تسليمه، والقول بالتحريم مذهب جمهور العلماء. الرابع عشر: بيع الغرر، والمراد بالغرر هو ما خفي علمه على المشتري، وله صور متعددة بتعدد المبيعات المختلفة. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تعليق من صور ما كان يفعله الجاهلية بيع حبل الحبلة حبلة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يبيع الرجل الجزور أي الإبل من الجزور من الإبل بنتاج النتاج، كما بنتاج نعم أن يبيع الرجل الجزور من الإبل أي اللحم من الإبل بنتاج النتاج، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، أخرجه البخاري ومسلم، ومحرم لما فيه من الغرر والجهالة. والمراد بالغرر هو، يقول شيخنا زيد رحمه الله، هو ما خفي علمه على المشتري، وله صور متعددة بتعدد المبيعات المختلفة. وتحريمه ثابت فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من الأشياء المحرم بيعها وشراؤها: بيع الحصاة، وبيع السمك في الماء، وبيع الحمل في بطن أمه. وهذه الأشياء لا يصح بيعها لما فيها من الجهالة والغرر التي تعود على أحد المتبايعين. فأما فأما بيع الحصاة فقد قيل في صورته وأن يقول البيع بعتك من هذه الآنية ما وقعت عليه هذه الحصاة فيرمي بها، أو بعتك من هذه الأرض من تات إليه الحصاة ثم يرمي بحصاة. قيل إن صورته أن يقول البيع للمشتري ارمي بحصاة فعلى أي شيء وقعت فهو عليك بكذا، وهذه كلها تعتبر صورا لهذا البيع الباطل، بدليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرار. وما بيع السمك في الماء فبطلانه ظاهر لما فيه من الجهالة بالبيع، وقد ورد في النهي عنه حديث موقوف. وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وذكر الشوكاني له شاهدا مرفوعا عن عمران بن حسين فيه النهي عن بيع السمك في الماء. تعليق: انظر نيل الأوطار مجلد 567، وصورة أن يقول البيع للمشتري سأرسل شبكتي في الماء لصالحك بكذا سواء أتت بقليل أو بكثير أو لم تأتي بشيء، وبطلانه ظاهر لوجود الغرر والضرر فيه. وأما بيع الحمل في بطن أمه فلا يختلف عن بيع السمك في الماء، فهو حرام مثله للجهل بالمبيع، إذ لا يعلم ما في بطن الأرحام إلا الله، وهو بيع لمجهول وبيع المجهول حرام. وقد حذر الناظر من هذه البيع بقوله وبيع فضل الماء وعسب الفحل والغرر احذره كحمل الحمل، ومثله بيع الحصاة والسمك في الماء وبيع الحمل فاحذر دون شك. 18 و19 و21 و21 من الأشياء المحرم بيعها الدر في الضرع والسمن في اللبن وبيع الملامسة وبيع المنابذة. فما بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن وطلانهما ظاهر بسبب ما في بيعهما من الجهالة التي يترتب عليها الغرر والضرر لأحد المتبايعين، دليل على تحريمهما ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فإن بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن صورتان من صور البيع، وما بيع الملامسة والمنابذة فهما صورتان أيضا من صور الغرر المحرم. وصورة الملامسة أن يلمس كل من البيع والمشتري سلعة صاحبه، فيجب البيع بمجرد ذلك دون علم بحال السلعة الملموسة أو تراض عنها. وصورة المنابذة أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويعتبران ذلك موجبا للبيع بدون تراض منهما أيضا. وقد تقدم الكلام على ضربة الغائص. قال الشوكاني في نيل الأوطار عن ضربة الغائص المراد بذلك أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره ما خرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وإلى هذه الأشياء من البيوع المحرمة أشار الناظم بقوله والدر في الضرع والسمن في لبن وضربه الغائص جهل جانبا، كذاك بيع اللمس والمنابذة الكل فيها غرر فنابذة. 22 و23 و24 و25 من الأشياء المحرمة في البيوع الثنية غير المعلومة، وبيع الولاي وتسرية بهيمة الأنعام ذوات الدر والغش. أفهم الثنية فالمراد بها الاستثناء في البيع، نحو بيع الرجل ومثله المرأة شيئا ويستثني بعضه، وإن كان المستثنى معلوما كأن يبيع أشجارا ويستثني سيارة معلومة، أو يبيع دورا ويستثني منها دارا معلومة ونحو ذلك، فهذا البيع ما فيه من الاستثناء صحيح. وأما إذا كان المستثنى من البيع غير معلوم بل مجهول فإن البيع لا يصح لما في السبقة من الغرر والجهالة، ودل على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والبثنية إلا أن تعلم. وأما بيع الولاء فقد جاء النهي عنها وأما بيع الولاء فقد جاء النهي عنه صريحا بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما هو سبب يورث به كالنسب، ويورث به ولا يورث. وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولا مواليها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما التصلية فقد ثبت تحريمها في النص الصحيح لما فيه من الغرر والخديعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسروا الإبل، ولا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاع يشتراها بعد ذلك وبخير نظرين بعد أن يحربها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها وصاعا من تمر مقابل اللبن المشروب. والتصلية معناها كتعليق العمل على جمع اللبن في الضرع كي يرى كثيرا فيخدع المشتري بما يشاهد. فإن هذا الحديث صريح في تحريم هذه الصورة من البيع لما فيها من إلحاق الضرر بالمشتري، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، كما جاء النهي عن الغش مطلقا. وأما الغش فقد صرحت النصوص الصريحة بذمه وتحريمه، حيث قال تبارك وتعالى: لا تغشوا الناس أشياءهم، وقال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وأما الغش فقد صرحت النصوص الصريحة بذمه وتحريمه، حيث قال تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على صبرة الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبرة الطعام مدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مني. ونحوه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما وقال: كيف تجدك؟ فقال: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه إذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. في هذه النصوص تحذير شديد من الوقوع في جريمة الغش الذي لا يليق بمسلم ولا يصدر منه، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ففي هذه النصوص تحذير شديد من الوقوع في جريمة الغش الذي لا يليق بمسلم أن يصدر منه، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإلى هذه الأشياء من البيوع المنصوص على تحريمها أشار الناظم بقوله: كذلك الثنية إذ لم تعلمي، كذاك عن بيع الولى النهي نمي، كذاك قد نهي عن التسرية، وكل ذي غش بدون مرية. السادس والعشرون والثامن والعشرون من البيع المحرمة بيعتان في بيعة: وبيعة العربان أو العربون، وبيع العصير ممن يعلم أنه يتخذ خمرا وما شابه ذلك. فأما بيعتان في بيعة فلها صورتان: الصورة الأولى أن يقول البائع: بعتك هذه الدار بألف درهم نقدا وبألفين نسية، ثم تفرق ولم يختر المشتري أحد الأمرين الحال أو المؤجل لما في ذلك من الجهل بالثمن. الثانية الصور بيعتان في بيع، يعني يقول البيع بعتك هذا المتاع بمئة درهم بشرط أن تبتغي دارك، بشرط أن تبيعني دارك. أن يقول البايع بعتك هذا المتاع بمئة درهم بشرط أن تبيعني دارك، فهذا ونحوه فاسد، لأنه صادق عليه بيعتين في بيعة. قد ثبت النهي عنها، يعني بيعتين في بيعة، مما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وعن الصماء اشتمال اليهود. قلت اشتمال الصماء معناه أن يلتحف بالثوب ولا يجعل لبدنه مخرجا، لأن هذا يمنع من كمال الاتيان بمشروعات الصلاة، ولو أن شيئا صال أيضا ولو أن شيئا صال عليه فإنه لا يقدر أن يدفعه عن نفسه. هذا الحديث صريح في تحريم هذه الثلاث الخصال، أعني بيعتان في بيعة واللبستين مكروهتين. وما بيع العربون، ويقال العربون، وصورته أن يشتري الرجل السلعة ثم يقول للبيع أعطيك وقت إبرام السرقة مئة درهم، فإن تركت السلعة وليس مني من المئة وإن أمضيت البيعة فيعتبر ما دفعته من قيمة السلعة. قد دل على كراهية هذا البيع ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وعلة النهي أنه إذا لم تتم الصفقة بطل البيع، وأكل العربون بالباطل إذا كان فيه شيء من الرضا. وما بيع العصير ممن يتخذ خمرا فهو حرام لما فيه من التعاون على إثم العدوان. وما بيع العربان أو يقال العربون وصورته أن يشتري الرجل السلعة ثم يقول للبيع أعطيك وقت إبرام السرقة 100 درهم، فإن تركت السلعة فليس لي من المئة شيء. وإن أمضيت البيع فيعتبر ما دفعته أي مقدمة من قيمة السلعة. قد دل على كراهية هذا البيع، هذا شيء منتشر بين الناس، يشتري إنسان شيء ويعطيه ما يجوز من المبلغ ويقول إن تم البيع أعطيتك كامل المبلغ، وإن لم يتم فالمبلغ يموت، هذا منهي عنه. وعلة النهي أنه إذا لم تتم الصفقة بطل البيع وأكل العربون بالباطل وإن كان فيه شيء من الرضا. وما بيع العصير ممن يتخذه خمرا فهو حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المحرم بنص القرآن. وجاء في الأثر قوله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ثم يتخذه خمرا قد تقحم النار على بصيرة، أي دخلها على بصيرة. وقال ابن قدامة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، ومن ثم يكون البيع باطلا بشرط أن يعلم البائع قصد المشتري أنه سيتخذه خمرا، ومثله بيع ما كان سببا في ارتكاب محظور كبيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب. وكل بيع أعان على معصية فإنه كذلك حرام وصفته باطلة وصفقته باطلة. وإلى هذه الأشياء أشار الناظم بقوله كذاك في بيعة بيعتان عنها نهي، وبيعة العربان والبيع للعصير من متخذه خمرا وما شابه لا تتخذه. التاسع والعشرون والحادي والعشرون والثلاثون بيع ما لا يملكه البائع، وبيع لآخر ما قد باعه لشخص قبله، وبيع الدين بالدين. وهذه الثلاثة الأشياء من البيوع المحرمة. ما بيع ما لا يملكه البائع فإنه كغيره من البيوع المحرمة لما فيه من الغرر والضرر. ودليل تحريمها ما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيك الرجل يسألني عن البيع، ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. ونحوه ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شيطان في بيعه، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فإن قوله لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم بن حزام، وقوله ولا بيع ما ليس عندك في حديث عمرو بن شعيب فيها دلالة على تحريم بيع ما لا يملك الإنسان مطلقا، وذلك كالعبد المغصوب الذي لا يقدر عليه الذي لا يقدر مالكه على انتزاعه من يد غاصبه، وكالآبق الشارد العبد الشارد الذي لا يعرف مكانه، وما كان خاليا عن ملكه وغائبا عنه كل ذلك لا ينعقد فيه بيع حتى لا يكون مقدورا على تسليمه بلا إشكال ولا نزاع. وفي هذا البيع ما يفعله اليوم أهل البيع والشراء الذين يبيعون البضائع كون يتمكنوا من حوزتها وقبضها بالفعل، وأهل معارض السيارات الذين يبرمون السبقة مع المشتري ويستلمون القيمة وبعضها ثم يذهبون ويشترون ما باعوا من السوق. وهذه المعاملة غير جائزة وصفته غير صحيحة، فليس على المسلمين من أهل البيع والشراء نتفقه في دين الله عبادة ومعاملة حتى لا يكتموا على شيء من البيوع الربوية والبيوع المحرمة. وأما بيع ما قد باعه لشخص فإنه باطل، لأنه تصرف في حق الغير، والتصرف في حق الغير حرام وباطل، بل التصرف لمالكه. فمن باع من شخص سلعة وتم البيع بينهما ثم باعها مرة ثانية من شخص آخر فهي له، ثم باع مرة ثانية من شخص آخر فهي له للأول، بدليل ما جاء عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وأما بيع الدين بالدين فقد انعقد الإجماع على تحريمه لما فيه من الجهالة وعدم ضمان المال، وقد ورد في تحريمه خصوصا غير أن في سانيدا مقالا منهما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، وإسناده ضعيف، ولكن الإجماع دال على تحريم هذه الصورة من صور البيع. وإلى هذه الأشياء المحرم بيعها ولاد الأشياء المحرم بيعها أشار الناظم بقوله: كذاك بيع غير ملكه باع من اثنين للأول حكم، والدين بالدين، وجاء نزاع في نصه لكنه إجماع. ونكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادم الأطري رحمه الله، لفنون المادية شرح منظومة السبل السوية فك السنن المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمهم الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف والثاني عشر من الأشياء التي لا يجوز بيعها. قال شيخنا زيد رحمه الله: فضل الماء، والمراد به ما زاد على الحاجة، ويؤيده ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه. قال الحافظ بن حجر: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة. وقد نقل الإمام الشوكاني عن صاحب البحر والماو على أضرب: أولا حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول، أي هذا حق للجميع، وملك إجماعا كالذي يحرز في الجرار ونحوها أي لأصحابها، وثالثا مختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك أي ملك صاحبها. والخلاصة أن المال المحرز لا يجب بذله إلا عند الاضطرار على الصحيح، وأن الذي ينطبق عليه المنع أي في الحديث هو المال المشترك بين الناس كما سبق، والزايد عن الحاجة فإن ذلك لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. قد جاء في السنة ما يدل على ذلك، قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء، ولا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء، ولا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر مقصود به الماء. فهذه النصوص تدل على تحريم بيع فضل الماء الذي يزيد عن حاجة الإنسان مما يملكه لما فيه من الإضرار بالآخرين. والثالث عشر من الشيء المحرم في البيوع، قال الشيخ الجزري رحمه الله: بيع عسب الفحل، والمراد به ماء الفحل، وقيل أجرة جماعه. والفحل المراد به الذكر من كل حيوان كالفرس أو الجمل أو الثور أو التيس ونحوها، قد دل على تحريم ذلك أحاديث. ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمان عسب الفحل. وثاني منها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. فهذان النصان يدلان على أن بيع ماء الفحل وإجارتها يأخذ الأجرة عليه وعلى جماعه حرام، لأنه غير متقوم ولا مقدور على تسليمه، والقول بالتحريم مذهب جمهور العلماء. الرابع عشر: بيع الغرر، والمراد بالغرر هو ما خفي علمه على المشتري، وله صور متعددة بتعدد المبيعات المختلفة. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تعليق من صور ما كان يفعله الجاهلية بيع حبل الحبلة حبلة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يبيع الرجل الجزور أي الإبل من الجزور من الإبل بلتاج النتاج، كما بنتاج نعم أن يبيع الرجل الجزور من الإبل أي اللحم من الإبل بنتاج النتاج، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، أخرجه البخاري ومسلم، ومحرم لما فيه من الغرر والجهالة. والمراد بالغرر هو، يقول شيخنا زيد رحمه الله، هو ما خفي علمه على المشتري، وله صور متعددة بتعدد المبيعات المختلفة، وتحريمه ثابت فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من الأشياء المحرم بيعها وشراؤها: بيع الحصاة، وبيع السمك في الماء، وبيع الحمل في بطن أمه. وهذه الأشياء لا يصح بيعها لما فيها من الجهالة والغرر التي تعود على أحد المتبايعين. فأما بيع الحصاة فقد قيل في صورته وأن يقول البيع: بعتك من هذه الآنية ما وقعت عليه هذه الحصاة فيرمي بها، أو بعتك من هذه الأرض من تات إليه الحصاة ثم يرمي بحصاة. قيل إن صورته أن يقول البيع للمشتري: ارمي بحصاة فعلى أي شيء وقعت فهو عليك بكذا. وهذه كلها تعتبر صورا لهذا البيع الباطل، بدليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرار. وما بيع السمك في الماء فبطلانه ظاهر لما فيه من الجهالة بالبيع، وقد ورد في النهي عنه حديث موقوف. وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وذكر الشوكاني له شاهدا مرفوعا عن عمران بن حسين فيه النهي عن بيع السمك في الماء. تعليق: انظر نيل الأوطار مجلد الخامس 367 وسورة يقول البيع للمشتري سيرسل شبكتي في الماء لصالحك بكذا سواء أتت بقليل أو بكثير أو لم تأتي بشيء وبطلانه ظاهر لوجود الغرر والضرر فيه. وأما بيع الحمل في بطن أمه فلا يختلف عن بيع السمك في الماء فهو حرام مثله للجهل بالمبيع إذ لا يعلم ما في بطن الأرحام إلا الله وهو بيع لمجهول وبيع المجهول حرام. وقد حذر الناظر من هذه البيع بقوله وبيع فضل الماء وعسب الفحل والغرر احذره كحمل الحمل ومثله بيع الحصاة والسمك في الماء وبيع الحمل فاحذر دون شك. 18 و19 و21 و21 من الأشياء المحرم بيعها الدر في الضرع والسمن في اللبن وبيع الملامسة وبيع المنابذة. أما بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن وطلانهما ظاهر بسبب ما في بيعهما من الجهالة التي يترتب عليها الغرر والضرر لأحد المتبايعين. دليل على تحريمهما ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فإن بيع اللبن في الضرع والسمن في اللبن صورتان من صور البيع، وما بيع الملامسة والمنابذة فهما صورتان أيضا من صور الغرر المحرم. وصورة الملامسة أن يلمس كل من البائع والمشتري سلعة صاحبه، فيجب البيع بمجرد ذلك دون علم بحال السلعة الملموسة أو تراض عنها. وصورة المنابذة أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويعتبران ذلك موجبا للبيع بدون تراض منهما أيضا. وقد تقدم الكلام على ضربة الغائص. قال الشوكاني في نيل الأوطار عن ضربة الغائص المراد بذلك أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره ما خرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وإلى هذه الأشياء من البيوع المحرمة أشار الناظم بقوله والدر في الضرع والسمن في لبن وضربه الغائص جهل جانبا، كذاك بيع اللمس والمنابذة الكل فيها غرر فنابذة. 22 و23 و24 و25 من الأشياء المحرمة في البيوع الثنية غير المعلومة، وبيع الولاي وتسرية بهيمة الأنعام ذوات الدر والغش. أفهم الثنية فالمراد بها الاستثناء في البيع نحو بيع الرجل ومثله المرأة شيئا ويستثني بعضه، من كان يستثنى معلوما كأن يبيع أشجارا ويستثني سيارة معلومة أو يبيع دورا ويستثني منها دارا معلومة ونحو ذلك، فهذا البيع ما فيه من الاستثناء صحيح. وأما إذا كان مستثنى من البيع غير معلوم بل مجهول فإن البيع لا يصح لما في السبقة من الغرر والجهالة. ودل على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والوثنية إلا أن تعلم. وأما بيع الولاء فقد جاء النهي عنه صريحا لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال الإمام البغوي رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما هو سبب يورث به كالنسب ويورث به ولا يورث. وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولا مواليها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما التصرية فقد ثبت تحريمها في النص الصحيح لما فيه من الغرر والخديعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الإبل ولا تسروا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاع اشتراها بعد ذلك وبخير نظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها وصاعا من تمر مقابل اللبن المشروب. والتصلية معناها كتعليق العمل على جمع اللبن في الضرع كي يرى كثيرا فيخدع المشتري بما يشاهد. فإن هذا الحديث صريع في تحريم هذه الصورة في هذه الصور من البيع لما فيها من إلحاق الضرر بالمشتري، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، كما جاء النهي عن الغش مطلقا. وأما الغش وقد صرحت النصوص الصريحة بذمه وتحريمه، حيث قال تبارك وتعالى خسوا الناس أشياءهم، قال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتنوا على الناس يستهزئون. وأما الغش قد صرحت النصوص الصريحة بذمه وتحريمه، حيث قال تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على صبرة طعام قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبرة طعام وادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس مني. ونحوه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تجدك؟ فقال كيف تبيع؟ فأخبره وأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه إذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. في هذه النصوص تحذير شديد من الوقوع في جريمة الغش الذي لا يليق بمسلم ولا يصدر منه، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ففي هذه النصوص تحذير شديد من الوقوع في جريمة الغش الذي لا يليق بمسلم أن يصدر منه، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإلى هذه الأشياء من البيوع المنصوص على تحريمها أشار الناظم بقوله كذلك الثنية إذا لم تعلمي، كذاك عن بيع الولى النهي نمي، كذاك قد نهي عن التسرية، وكل ذي غش بدون مرية. السادس والعشرون والثامن والعشرون من البيوع المحرمة بيعتان في بيعة، وبيعة العربان أو العربون، وبيع العصير ممن يعلم أنه يتخذ خمرا وما شابه ذلك. فأما بيعتان في بيعة فلها صورتان. الصورة الأولى أن يقول البائع بعتك هذه الدار بألف درهم نقدا وبألفين نسية، ثم تفرق ولم يختر المشتري أحد الأمرين الحال أو المؤجل لما في ذلك من الجهل بالثمن. الثانية الصور بيعتان في بيع أن يقول البيع بعتك هذا المتاع بمئة درهم بشرط أن تبيعني دارك. أن يقول البايع بعتك هذا المتاع بمئة درهم بشرط أن تبيعني دارك، فهذا ونحوه فاسد، لأنه صادق عليه بيعتين في بيعة. قد ثبت النهي عنها يعني بيعتين في بيعة مما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين. أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وعن الصماء اشتمال اليهود. قلت اشتمال الصماء معناه أن يلتحف بالثوب ولا يجعل لبدنه مخرجا، لأن هذا يمنع من كمال الاتيان بمشروعات الصلاة. ولو أن شيئا صال عليه فإنه لا يقدر أن يدفعه عن نفسه. فهذا الحديث صريح في تحريم هذه الثلاث الخصال، أعني بيعتان في بيعة واللبستين مكروهتين، وما بيع العربون ويقال العربون، وصورة أن يشتري الرجل السلعة ثم يقول للبيع أعطيك وقت إبرام السرقة 100 درهم، فإن تركت السلعة وليس مني من 100، وإن أمضيت البيعة فيعتبر ما دفعته من قيمة السلعة. قد دل على كراهية هذا البيع ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وعلة النهي أنه إذا لم تتم الصفقة بطل البيع، وأكل العربون بالباطل إذا كان فيه شيء من الرضا. وما بيع العصير ممن يتخذه خمرا فهو حرام لما فيه من التعاون على إثم العدوان، وما بيع العربان أو يقال العربون وصورته أن يشتري الرجل السلعة ثم يقول للبائع أعطيك وقت إبرام الصفقة 100 درهم، فإن تركت السلعة فليس لي من 100 شيء. وإن أمضيت البيع فيعتبر ما دفعته أي مقدمة من قيمة السلعة. قد دل على كراهية هذا البيع، هذا شيء منتشر بين الناس، يشتري إنسان شيء ويعطيه ما يجوز من المبلغ ويقول إن تم البيع أعطيتك كامل المبلغ، وإن لم يتم فالمبلغ يموت، هذا منهي عنه. وعلة النهي أنه إذا لم تتم الصفقة بطل البيع وأكل العربون بالباطل وإن كان فيه شيء من الرضا. وما بيع العصير ممن يتخذه خمرا فهو حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المحرم بنص القرآن. قد جاء في الأثر قوله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ثم يتخذه خمرا قد تقحم النار على بصيرة، أي دخلها على بصيرة. وقال ابن قدامة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، ومن ثم يكون البيع باطلا بشرط أن يعلم البائع قصد المشتري أنه سيتخذه خمرا، ومثله بيع ما كان سببا في ارتكاب محظور كبيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب، وكل بيع أعان على معصية فإنه كذلك حرام وصفته باطلة وصفقته باطلة. وإلى هذه الأشياء أشار الناظم بقوله كذاك في بيعة بيعتان عنها نهي، وبيعة العربان والبيع للعصير من متخذه خمرا وما شابه لا تتخذه. 29 و 31 بيع ما لا يملكه البائع، وبيع لآخر ما قد باعه لشخص قبله، وبيع الدين بالدين. وهذه الثلاثة الأشياء من البيوع المحرمة. ما بيع ما لا يملكه البائع فإنه كغيره من البيوع المحرمة لما فيه من الغرر والضرر، ودليل تحريمها ما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيك الرجل يسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. ونحوه ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شطن في بيعة ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. إن قوله لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم الحزام، وقوله ولا بيع ما ليس عندك في حديث عمرو بن شعيب فيها دلالة على تحريم بيع ما لا يملكه الإنسان مطلقا، وذلك كالعبد المغصوب الذي لا يقدر مالكه على انتزاعه من يد غاصبه، وكالآبق كالآبق أي الشارد العبد الشارد الذي لا يعرف مكانه، وما كان خاليا عن ملكه وغائبا عنه فإنه غائبا عنه كل ذلك لا ينعقد فيه بيع حتى لا يكون مقدورا على تسليمه بلا إشكال ولا نزاع. وفي هذا البيع ما يفعله اليوم أهل البيع والشراء الذين يبيعون البضائع كون يتمكنوا من حوزتها وقبضها بالفعل، وأهل معارض السيارات الذين يبرمون السوقة مع المشتري ويستلمون القيمة وبعضها ثم يذهبون ويشترون فيشترون ما باعوا من السوق. وهذه المعاملة غير جائزة وصفتها غير صحيحة، فليس على المسلمين من أهل البيع والشراء نتفقه في دين الله عبادة ومعاملة حتى لا يكتموا على شيء من البيوع الربوية والبيوع المحرمة. وأما بيع ما قد باعه لشخص فإنه باطل، لأنه تصرف في حق الغير، والتصرف في حق الغير حرام وباطل، بل التصرف لمالكه. فمن باع من شخص سلعة وتم البيع بينهما ثم باعها مرة ثانية من شخص آخر فهي له، ثم باع مرة ثانية من شخص آخر فهي له للأول، بدليل ما جاء عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وأما بيع الدين بالدين فقد انعقد الإجماع على تحريمه لما فيه من الجهالة وعدم ضمان المال، وقد ورد في تحريمه خصوصا غير أن في سانيدا مقالا منهما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، وإسناده ضعيف، ولكن الإجماع دال على تحريم هذه الصورة من صور البيع. وإلى هذه الأشياء المحرم بيعها، ولهذه الأشياء المحرم بيعها أشار الناظم بقوله: كذاك بيع غير ملكه باع من اثنين للأول حكم، والدين بالدين، وجاء نزاع في نصه لكنه إجماع. ونكتفي بهذا القدر هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.